كلها عورة. وإذا لبستها المرأة دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، نسأل الله العافية. فالذي أرى أنه لا يجوز للمرأة أن تتلقف هذه الأزياء
وأن تستعملها سواء في اللباس أو في الهيئة، هيئة الشعر، لأننا نحن مسلمون يجب أن نتميز عن الكفار وعما يختص بالكفار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهو كتاب قيم أنصح كل طالب علم أن يقتنيه ويقرأه. قال في هذا الكتاب تعليقا على هذا الحديث، قال أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لأنه قال من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الكتاب الذي هو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم إذا قرأه القارئ يقول كأن ابن تيمية رحمه الله ينظر إلى عصرنا الحاضر، لأن في أشياء كثيرة قد وقع فيها المسلمون اليوم. والواجب على ولي الأمر القائم على المرأة وهو الرجل الذي جعله الله تعالى قواما على المرأة، الواجب عليه إذا رأى في بيته مثل هذه المجلات الخبيثة، الواجب عليه أي أن يمزق هذه المجلات وأن ينهى أهله عنها، وإن لم يفعل فهو آثم، لأن الرجل مسؤول. فالذي قال في كتابه عز وجل الرجال قوامون على النساء، وقال نبيه الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، سوف يسأل هذا الرجل ما الذي عملت نحو أهلك إنما جاءوا بهذه الأزياء. ومع ذلك أيضا فإن هذه الأزياء سوف تحمله المرأة على أن يشتري لها مثله، سواء كانت زوجة أو بنتا أو أختا أو غير ذلك، فترهقه بالمال، وكلما ظهر زي آخر وإن كان أقبح من الزي الأول لكنه جديد طالبت بأن يشترى لها من هذا الزي الجديد. ولا شك أن في هذا ضياع للمال، وفي هذا تنمية لأموال أعدائنا وتقوية لاقتصادهم، لأن هذه الأموال العظيمة التي هي أنهر أين تصب؟ أين تصب؟ تصب في مخازن الكفار ينتفعون بها ويتقوون بها، وربما يتخذون منها أسلحة لمحاربة المسلمين.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل يجوز الذهاب إلى المناطق التي نزل بأهلها العذاب وذلك بقصد الاعتبار والتفكر؟
نعم، إذا ذهب الإنسان إلى الأراضي التي عذب أهلها فإن كان ذاهبا للاعتبار والتفكر فإن ذلك جائز، وإن كان ذاهبا للتفرج والنزهة فإن ذلك حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن هؤلاء المعذبين، أو قال على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. ولما مر عليه الصلاة والسلام بديار ثمود في طريقه إلى تبوك قنع رأسه، يعني غطاه وأسرع، أسرع عليه الصلاة والسلام. فالذي يذهب إلى هذه الأماكن إن كان للاعتبار والاستعاض وأن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بذنوبهم من أجل أن يخشى ويحذر فهذا لا بأس به، وأما إذا كان من أجل التفرج والتنزه فإن ذلك حرام ولا يجوز. نعم.
هذا السائل يقول هل ترك السنن أحيانا لمصلحة أعظم من تأديتها؟
نعم،
ترك السنن للتعليف والمصلحة جائز، ولكن ليس إماتة السنن، لأن هناك فرقا بين تركها لمدة حتى يحصل التعليف وبين تركها مطلقا حتى تموت السنة. فتركها أحيانا للتأليف على أن الإنسان من عزمه وتصميمه أن يبين السنة لا بأس به، ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة التي بناها قريش وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، ولكنه ترك ذلك خوفا من الفتنة، فقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه. وهذا أصل يمكن أن نأخذ منه قاعدة عامة، وهي أن ترك بعض السنن للتأليف لا بأس به، لأنه قد يعرض للمفصول ما يجعله أفضل من الفاضل، ولكن ليس معنى ذلك أن ندعه مطلقا حتى تموت السنة، فإن هذا يستلزم كتم الحق وإماتة بعض الشرع، إنما تداري ولا تداهن، تداري ولا تداهن، فإذا رأيت فرصة لبيان السنة تفعل، وإذا رأيت أن من الأفضل ومن الدعوة إلى الله أن تترك بعض هذه السنن من أجل التأليف لا على أن تتركها مطلقا فهذا طيب ولا بأس به. نعم.
وهذا سائل يقول: هل يجوز أن ننوي أكثر من عبادة في عبادة واحدة؟
نعم، لا، نأخذ مثال الأول. مثلا الصلاة في النعلين، الصلاة في النعلين مما جاءت به السنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في النعال، وقال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. ولكن إذا لزم من هذا فتنة وكراهة للحق وأهله فلا حرج أن ندع ذلك من أجل إزالة هذه الفتنة، ولكن ليس معنى هذا أن لا نبين السنة ولا نظهرها للناس، بل نبينها ونظهرها، لكن إذا كنا لو فعلنا هذا الشيء لأدى ذلك إلى الكراهة والعداوة والبغضة والتنافر، فلا شك أن التأليف أهم من أن يصلي الإنسان في نعليه. نعم.
وهذا السائل يقول: هل يجوز أن ننوي أكثر من عبادة في عبادة واحدة، مثل إذا دخل المسجد عند أذان الظهر صلى ركعتين فنوى بها تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة الراتبة للظهر، فهل يصح ذلك؟
هذه القاعدة مهمة، وهي: هل تتداخل العبادات؟ فنقول: إذا كانت العبادة تبعا لعبادة أخرى فإنه لا تداخل بينهما، إذا كانت العبادة تبعا لعبادة أخرى فإنه لا تداخل بينهما، هذه قاعدة. مثال ذلك: صلاة الفجر ركعتان وسنتها ركعتان، السنة هذه تابعة للصلاة ولا مستقلة؟ هي مستقلة لكن تابعة، يعني هي راتبة للفجر مكملة لها، فلا تقوم السنة مقام الفجر، يعني مقام صلاة الفجر، ولا صلاة الفجر مقام السنة، لأن الراتبة تبع للفريضة. فإذا كانت العبادة تبعا لغيرها فإنها لا تقوم مقامها، لا التابع ولا الأصل. طيب، مثال آخر: الجمعة لها راتبة، بعدها ولا قبلها؟ بعدها. هل يقتصر الإنسان على صلاة الجمعة ليستغني بها عن الراتبة التي بعدها؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن سنة الجمعة تابعة لها، هذه واحد. ثانيا: إذا كانت العبادة ثاني
مستقلتين، كل عبادة مستقلة وهي مقصودة لذاتها، فإنها أيضا لا فإن العبادتين لا تتداخلان. قاعدة هذه مفهومة؟ إذا كانت العبادتان كل واحدة مستقلة عن الأخرى ومقصودة بذاتها فإن العبادتين لا تتداخلان. أفهمتم المعنى الأول؟ لا، المثال يأتي إن شاء الله. مثال ذلك، لو قال قائل أنا سأصلي ركعتين قبل الظهر أنوي بهما الأربع ركعات، لأن راتبة الظهر التي قبلها كم؟ أربع ركعات بتسليمتين. فلو قال سأصلي ركعتين وأنوي بهما الأربع، هل يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن العبادتين هنا مستقلتان، كل واحدة منفصلة عن الأخرى وكل واحدة مقصودة لذاتها، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. طيب مثال آخر، بعد العشاء سنة راتبة ولا لا؟ وبعد السنة وتر، والوتر يجوز أن يصلي الثلاث في تسليمتين، فيصلي ركعتين ثم يصلي الوتر. فلو قال أنا أريد أن أجعل راتبة العشاء عن شفع الوتر وعن راتبة العشاء، يجوز ولا لا؟ الظاهر أنكم ما فهمت الكلام. طيب رجل صلى العشاء ويريد أن يصلي راتبة العشاء، كم يصلي؟ ركعتين. ويريد أن يصلي الوتر ثلاثا، الوتر بثلاث، ولكن يريد أن يفصل فيصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة ويوتر بها. فقال أنا أريد الآن أن أصلي ركعتين أنوي بهما الراتبة والشفع، ما تقول في هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى ومقصودة بذاتها فلا يصح. ثالثا، إذا كانت إحدى العبادتين غير مقصودة لذاتها وإنما المقصود فعل هذا هذا النوع من العبادة، وإنما مقصود فعل هذا النوع من العبادة، فهنا يكتفى بإحداهما عن الأخرى، لكن يكتفى بالأصل عن الفرع. أرجو انتباه يا جماعة. مثال ذلك، رجل دخل المسجد قبل أن يصلي الفجر وبعد الأذان، دخل بعد أذان الفجر المسجد، فهنا مطالب بأمرين، ما هما؟ تحية المسجد والراتبة سنة الفجر. فلو صلى الراتبة هل تكفي عن تحية المسجد؟ نعم تكفي، لأن المقصود بتحية المسجد، لأن تحية المسجد غير مقصود بذاتها، المقصود ألا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإذا صليت راتبة الفجر صدق عليك أنك لم تجلس حتى صليت ركعتين وحصل المقصود. فإن نويت الفرع، يعني نويت التحية دون الراتبة، لم تجزي عن الراتبة. لماذا؟ لأن الراتبة مقصودة لذاتها والتحية ليست مقصودة لذاتها، المقصود أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. واضح يا جماعة الآن؟ طيب نأتي إلى السؤال الذي ذكر السائل، ماذا يقول؟ بس هذا المثال وقاق ينطبقها القاعدة.
هل يجوز أن ننوي أكثر من عبادة في عبادة واحدة؟
ما هي هذا المثال؟
مثل إذا دخل المسجد عند أذان الظهر صلى ركعتين فنوى بها تحية المسجد سنة الوضوء السنة الراتبة للظهر.
طيب إذا نوى بها سنة تحية المسجد والراكبة يجزي ولا لا؟ يجزي. وسنة الوضوء ننظر هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، هل مراد صلى الله عليه وسلم أن يوجد ركعتان بعد الوضوء، أو أنه يريد إذا توضأت فصلي ركعتين؟ نشوف إن كان المقصود إذا توضأت فصلي ركعتين صارت الركعتان مقصودتين، وإذا كان المقصود أن من صلى ركعتين بعد الوضوء على أي صفة كانت الركعتان فحينئذ تجزي هذه هاتان الركعتان عن سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الظهر. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يقصد به ركعتان لذاتهما، بل المقصود أن يصلي ركعتين ولو فريضة. وبناء على ذلك نقول في المثال الذي ذكره السائل إن هاتين الركعتين تجزئان عن إيش؟ تحية المسجد والراتبة وسنة الوضوء. طيب في أيضا مثال آخر، رجل اغتسل يوم الجمعة من الجنابة، اغتسل يوم الجمعة من الجنابة، فهل يجزئه عن غسل الجمعة؟ طيب هو إذا نوى ما في إشكال، إذا نوى بغسله الجنابة وغسل الجمعة يحصل له لقول الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن إذا نوى غسل الجنابة فهل يجزي عن غسل الجمعة؟ ننظر انتبه، هل غسل الجمعة مقصود لذاته أو المقصود أن يتطهر الإنسان لهذا اليوم؟ نعم الطهارة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم ليومكم هذا. إذن المقصود من هذا الغسل أن يكون الإنسان نظيف يوم الجمعة، وهذا يحصل بغسل الجنابة أو لا يحصل؟ يحصل. وبناء على ذلك لو اغتسل الإنسان من الجنابة يوم الجمعة أجزأه عن غسل الجمعة وإن كان لم ينوي، فإن واصل الأمر واضح. فصار عندنا الآن ثلاث قواعد، من يعيدها؟ نعم تابعة لعبادة أخرى فلا تداخل بينهم، مثاله والفريضة. طيب السنة الفجر والفريضة لا تدخل، فلو نوى فلو صلى رجل ركعتين نوى بهما الفريضة والراتبة لا تد. طيب الثاني يعني أن تكون العبادتان كل واحدة مستقلة عن الأخرى ومقصودة بذاتها. طيب مثل نعم فإنها لا يجزي، لأن العبادتين هنا كل واحدة مستقلة عن الأخرى ومقصودة بذاتها. تمام ثالث ما هو مستقيم الجواب. نعم السعر فإن المقصود بذاتها تغني عن الأخرى، مثاله طيب فإذا دخل المسجد وصلى سنة الفجر أجزأته عن تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد ألا تجلس حتى تصلي ركعتين سواء فريضة أو راتبة أو أي شيء آخر. طيب
هذا السائل يقول متى يخرج المعتكف من معتكف؟
سبق لنا أن الاعتكاف في العشر الأواخر، وأنه إنما شرع من أجل تحري ليلة القدر، وبناء على ذلك فإنه إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان انتهى زمن الاعتكاف، فإذا شاء الإنسان أن يخرج خرج، وإن بقي حتى يخرج من معتكفه إلى صلاة العيد فلا حرج أيضا، بل إن بعض الفقهاء رحمهم الله استحب أن يبقى المعتكف حتى يخرج من معتكفه إلى صلاة العيد، ولكنه لو خرج من معتكفه بعد غروب الشمس من ليلة العيد لكان قد اعتكف العشر الأواخر كلها كاملة، وحصلت السنة بذلك. نعم.
هذا السائل يقول: ما حكم من صام الستة من شوال وعليه قضاء قبل شروعه بقضائه، وإذا شرع في صوم قضاء يوم من رمضان ثم أحب قطعه لأجل إجابة دعوة، فهل يصح ذلك؟
نعم، السؤال هذا تضمن فقرتين. الفقرة الأولى: لو صام ستة أيام من شوال قبل القضاء فهل ينفعه ذلك وتجزئه هذه الستة عن ستة أيام من شوال؟ والجواب لا، لا تنفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه لست من شوال. من صام رمضان، ومعلوم أن من بقي عليه أيام من رمضان لا يقال إنه صام رمضان، فإذا كان عليه عشرة أيام مثلا فهل يقال إنه صام رمضان؟ لا، يقال صام بعد رمضان عشرين يوما منه، وعلى هذا فيبدأ بالقضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال. فلو بدأ بالستة قبل القضاء لم يحصل على الأجر الذي بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. أما الفقرة الثانية فهو: إذا شرع الإنسان في صوم في قضاء رمضان فهل يجوز أن يقطعه من أجل إجابة الدعوة؟ وجواب لا، بناء على قاعدة معروفة، وهي أن الشروع في الواجب ملزم به، فلا يجوز للإنسان أن يقطع عبادة واجبة شرع فيها إلا لعذر يبيح القطع. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله العبارة التالية: من شرع في فرض حرم قطعه إلا لعذر شرعي، وهذا عام في جميع الواجبات. أما النوافل فأنت فيها بالخيار، لك أن تقطعها، بل أحيانا نأمرك بقطعها. فلو شرعت في نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها إن كنت في الركعة الأولى، أما إذا كنت في الركعة الثانية من النافلة فلا تقطعها، ولكن أتمها خفيفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقوله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدركت ركعة من النافلة قبل أن تقام الصلاة فقد أدركتها، فأتمها خفيفة. وإن أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها بدون تسليم من أجل أن تدخل في الفريضة. نعم.
تنقص بعض الدعاة والوعاظ الحكمة أحيانا، فيبدأون بصغار المسائل قبل كبار.
هذا مهم، هذا مهم، هذا يترك لليلة المقبلة إن شاء الله. هذا مهم، أقول يترك لليلة المقبلة. السؤال يترك فيها، هذا مهم.
تكثر هذه الأيام التصاوير على ملابس الأطفال وهي مما تعم بها البلوى، فما حكم ذلك؟
نعم، التصاوير التي على الثياب سواء ثياب الأطفال أو ثياب الكبار يجب على الإنسان أن يتجنبها، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على تحريم لبس ما فيه صورة، سواء الثوب أو الفنيلة أو السروال أو غير ذلك، لا سيما إن كانت الصورة صورة لكافر وضعت على سبيل التعظيم، كما يوجد في بعض الفنايل صورة بعض لاعب الكرة من الكفار، فإن هذا يتضاعف تحريمه، لأن فيه لبس الصورة وفيه تعظيم الكافر، ومعلوم أن تعظيم الكافر لا يليق بالمسلم. وكيف يليق بالمسلم أن يعظم الكافر وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ويوجد أيضا إضافة إلى السؤال،
أيها الإخوة، انتهت المادة المسجلة، وحيث إنه بقي في الشريط متسع يطيب لنا أن نقدم لكم هذه المادة المختارة.
هذه مقالة أحمد اللي بعده، البيت اللي بعده:
هذه مقالة أحمد ومحمد، وخصوم من ذات طائفتان، إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظ ومعاني، والآخرون أبوا وقالوا شطر خلق وشطر قام بالرحمن، زعموا القرآن عبارة وحكاية، فلنا كما زعموا.
قلنا
زعموا القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموه قرآنان، هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان، والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار وذو إحدان.
عين إخبار بالكسر عندك؟ يصح أخبار جمع خبر، يصح.
وهو الزبور وعين توراة وعين جيل وعين الذكر
عين الذكر.
وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان، وكل شيء واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الإذهان.
إيش الكل شيء؟ عندي الكل شيء واحد في نفسه، عندك المعنى؟ لا شيء
أحسن.
لا شيء.
الكل شيء واحد في نفسي لا يقبل التبعيض في الأذهان، ما إلا هو كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ولا عبران،
ولا عربي ولا عبران. ما شدده،
ما إلا كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ولا عبراني، ودليلهم في ذاك بيت قالوا فيما يقال الأخطر النصراني، يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني، ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق الرحمن، ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولاهوتا قديما بعد متحدان، ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدفان، والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوت لكنهما غيران، فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المؤلف رحمه الله لما ذكر قول الإمام أحمد وقول البخاري رحمه الله قال وخصومهم من بعد طائفتان،